السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل لوليك الفرج يا كريم، واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين. توكلت على الله العظيم. كان الكلام فيما مضى في الأدلة والبراهين العقلية على تجرد النفس، وأن النفس ليست بمادية، وذكرنا براهين ثلاث على ذلك. البرهان الأول هو برهان ثبات الشخصية الإنسانية في دوامة التغيرات الجسدية، برهان الثبات والتغير. والبرهان الثاني كان برهان عدم الانقسام، آية التجرد. والبرهان الثالث وهو الذي قلنا عنه أن علم الإنسان بنفسه مع الغفلة عن بدنه، فالمغفول عنه غير لا مغفول عن. لأن أدلة ثلاثة وبراهين عقلية ثلاثة، ويمكن أن يضاف لها توجد عدة أدلة أخرى لعلها خمسة أو ستة أو أكثر. منها يعني على نحو الإشارة دليل آخر يعتمد على أن الحكم في هذا غير الحكم في ذاك، واختلاف الحكم يدل على البينونة والإثنينية بين البدن والنفس. مثلا الفكر كمال النفس، الفكر والعلم والتفكر كمال للنفس. النفس الإنسانية إذا فكرت وتعلمت وحللت وتدبرت ارتقت وارتاحت وسمت، وإن كان ذلك يعقبه تعب بدني ونفسي، أو خلنا نقول بدني جسدي، أكو تعب للآلة البدنية الجسمية، ولكن النفس ترقى بالمعلومة العلمية إذا كانت خاصة خالصة لله تعالى. فالفكر كمال النفس، وفي مقابله والفكر ليس بكمال للمادة والبدن. وما دام الفكر كمال النفس وليس بكمال للمادة، هذا يدل على أن هناك اختلاف بين النفس وبين المادة. ولو كانت النفس هي المادة والمادة هي النفس لاتحد الحكم، واختلاف الحكم يدل على تعدد الموضوع، فالنفس غير المادة والمادة غير النفس. بعد دليل آخر يذكرونه، يقولون النفس مجمع وملتقى للصور المتزاحمة والمعاني المتزاحمة. هذا حكم، النفس مجمع للمتزاحمات من المعاني والصور. وفي مقابل ذلك ولا شيء من الجسم والجسمانيات اللي هو عبارة عن متلبس بالمادة ومادي بمجمع للصور والمعاني المتزاحمة، يعني المتزاحمات في نفس المكان والزمان المادي لا تجتمع، فتكون النفس غير الجسم والجسم غير النفس، أو النفس غير المادة والمادة غير النفس. وبالتالي هذه تعرف الأمور بأضدادها، واختلاف الأحكام يدل على اختلاف المواضيع وبينونة المواضيع، يمكن أن يستدل بها في المقام طبعا. وتوجد أدلة أخرى تذكر في الكتب تدل على أن النفس غير الجسم وليست بمادة، وتدل على تجرد النفس. في مقابل الدليل العقلي يوجد الدليل النقلي. طبعا الدليل النقلي البعض لا يبدي له الاهتمام الكبير، ويقول هذا نقل وهو فقط معضد للعقلي، وهذا الكلام ليس بصحيح. لأن الدليل النقلي على قسمين، دليل نقلي متضمن للدليل العقلي، ودليل نقلي محض. أما الدليل النقلي المتضمن للدليل العقلي فهو يشير إلى الدليل العقلي في ذلك، ويعلمنا كيف نستدل عقلا. ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. امتناع الامتناع، امتناع الفساد يدل على عدم يعني تعدد الآلهة، هاي الملازمة، والتالي باطل فالمقدم مثله. وهكذا الأدلة، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، وهكذا من الأدلة الكثيرة العقلية التي مجموعة من الأدلة العقلية نستطيع أن نقتنصها من الدليل النقلي. فأمير المؤمنين والصادق وأهل البيت والنبي الأعظم الأكرم صلى الله عليه وآله عندما كانوا يتكلمون فإنهم يذكرون هذه الأدلة العقلية شحذا للهمم ودفاعا عن المذهب والدين والإسلام. وهناك أدلة نقلية محضة، ولكن حتى هذه الأدلة النقلية المحضة يستطيع الإنسان أن يستأنس بها بقوة، بل نجد أن أغلب الناس يستأنسون بالدليل النقلي أكثر من الدليل العقلي. وهذا الدليل النقلي كما تعلمون قد صدر من تلك الأفواه وتلك الإرادات وتلك المشيئات التي تتصل بالله تعالى، وبالتالي كلامكم نور وأمركم رشد. لذلك الكلام مال أهل البيت نور على نور، وهذه النورانية في كلامهم تؤثر في المقابل. ولذلك الإنسان في بعض الأحيان تسوق له الدليل العقلي فتجده لا يتأمل كثيرا فيه أو لا يتفاعل كثيرا، ولكن ما إن جئته بالدليل النقلي حتى سلم وأسلم واستسلم لذلك الحكم الذي تريد أن تقنعه به. ولذلك الدليل النقلي مهم جدا، وخاصة آيات الثقل الأكبر القرآن وروايات الثقل الأصغر أهل البيت سلام الله عليهم، مهمة جدا في إقناع المقابل بالأمور المختلفة. هنا يذكر المصنف على بهذه العجالة وهذا المختصر عدة آيات تدل على بقاء النفس بعد ضلال وفناء البدن. الآية الأولى، بسم الله الرحمن الرحيم، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هذه الآية على العجالة يقف عندها الإنسان ويستفيد الكثير من الدروس والمفاهيم والأفكار. أول شيء في آية من الآيات يقول ملك الموت ينسب إليه شنو؟ يعني التوفي والاستيفاء. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وهنا يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها، فالاستيفاء أولا وبالذات من قبل الله تعالى، وثانيا من قبل ملك الموت، ولا معارضة بين الآيتين، وإنما هناك طولية بين الاستيفاء الإلهي والاستيفاء من قبل ملك الموت. الله يتوفى الأنفس حين موتها. هنا يقسم الله تعالى أول شيء الأنفس إلى قسمين ويعطي لها حكمين، الأنفس حين الموت وللمشاركة، والأنفس في المنام. فلدينا قسمان من الأنفس وكلاهما هناك استيفاء من قبل الله، فالله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. إذن هناك استيفاء للنفس عند الموت رقم واحد، وهناك استيفاء للنفس عند المنام. ولكن فيمسك التي قضى عليها الموت، الاستيفاء الذي فيه إمساك ولا رجعة هو استيفاء الموت، ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، الاستيفاء الثاني هو استيفاء إمساكي وثم شنو؟ إرسالي. وبالتالي هذا ماذا يدل؟ يدل على أن لدينا مفاهيم ثلاثة. أول شيء التوفي، يتوفى، توفى، يتوفى، والاستيفاء. ثاني شيء لدي الموت. ثالث شيء لدي النوم. وبالتالي هذه حقائق ثلاثة ومعاني ثلاثة يجب أن نفرق بينها. الاستيفاء له مصداقان، المصداق الأول الموت، والمصداق الثاني النوم. والاستيفاء قلنا هو عبارة عن يعني إرجاع الشيء كما قلنا لغة، أو نعم إرجاع الشيء بعينه. وبالتالي الأنفس تستوفى من قبل الله. ماذا أريد من هذا البيان؟ أريد أن أقول الوفاة والاستيفاء ليس بمساوق ومساوي لمعنى الموت، لأنه أعم منه، ولو كان مساوي للموت لما صح أن يقول والتي لم تموت يستوفيها في منامها. فالاستفاء أعم، هذا المعنى مهم جدا. فمعنى التوفي والاستفاء هو القبض والأخذ للإماتة. وهذه الآية تدل على أن الله تعالى بعد الموت يتوفى شيء موجود، يستوفي شيء موجود، يقبض ويمسك ويأخذ شيء موجود، وبالتالي وغير موت البدن المعنى العدمي، وإنما هذا المعنى الوجودي للموت الوجه الآخر، وهو أن هناك ما بعد الموت الظاهري للبدن يوجد شنو؟ شيء آخر. هذا الشيء الآخر الله يقبضه، الله يأخذه، الله يمسكه، وهو غير الإماتة. فتدل هذه الآية على أن هناك شيء وراء البدن بعد الموت، وذلك الشيء هو موجود ويقبض من قبل الله تعالى، وهو النفس. هذا يدل على أن النفس غير البدن والبدن غير النفس. إذن المتحصل من هذه الآية، أولا الاستيفاء معنى أعم من الموت، ثاني شيء المصادق لذلك الاستفاء العام إما بالموت أو النوم، الأمر الثالث أن هذا الاستفاء بعد الموت يدل على أن هناك أخذا ومسكن وقبضا لشيء لا ما يذكرونه من أن البدن تلاشى وفنى وانتهى وظل، وإنما يوجد شيء موجود سوف يقبضه الله، وهو النفس. وهذا دليل على وجود النفس بعد الموت وتجرد النفس بعد الموت، وأن النفس غير البدن. بمعنى بعبارة أخرى، يعني لو كان الإنسان متمحضا بالمادة والماديات وآثارها وقد فنى بالموت، فلا معنى للأخذ والإمساك والإرسال كما هو واضح. واضح إن شاء الله هذه الآية؟ أكو إشكال عليها؟ سؤال؟ بسم الله الرحمن الرحيم، نعيد الآية ننور بها قلوبنا. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إلى أصحاب العقول والتفكر والتدبر. الآية الثانية قال تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طبعا مساق هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. أهم تفيدكم بالمجادلات العقائدية، لأن يعني البعض يتصور أنه من قتل قد مات وفنى، نقول لا بل هم أحياء، لعله يرد عليك بإشكاله ويقول أحياء عند ربهم وليس أحياء في الدنيا الأئمة تدعوهم. الآية تقول الأخرى الثانية التي يعني تلجم الخصم، يقول ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وبالتالي أنت أيها المخالف أو الناصب عندما تشكل علينا وتزور الأموات نقول لا، هؤلاء قتلوا في سبيل الله الصغرى، وكل من قتل في سبيل الله شنو؟ حي، هاي كبرى بدليل الآية القرآنية، ولكن عدم شعورك أنت أيها المقابل ولكن لا تشعرون. الآية الأخرى اللي هي من سورة البقرة 154 ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. المهم هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء يعني هم أحياء عند ربهم يرزقون، هذه الآية صريحة جدا، مو استظهار، غير قابلة للإنكار. تقول أول شيء هؤلاء الذين قتلوا وماتت أبدانهم، الله يقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، هاي الأنفس لم تموت، جيد، بعد بل يترقى ويقول بل أحياء، إذن أثبت أولا صفة الحياة الحياة عفوا لهؤلاء، وقال أحياء فهم في حياة طيبة عند ربهم بعد يرزقون فرحين يستبشرون، وبالتالي أول شيء أثبت أنهم أحياء، إذا ليسوا بموتى وليسوا بفانين. ثم أعطى أحكام ثلاثة: يرزقون وفرحين ويستبشرون، وهذه المعاني الثلاثة لا تتلائم إلا مع الأشياء الموجودة: الرزق، الفرح، الاستبشار، هي هذه آثار للعلمية والدراكية للشيء الموجود لا للشيء المعدوم. وبالتالي ما دام الله تعالى يذكر وجود الحياة رقم واحد وبصراحة ثم يذكر لوازم الحياة، يدل على ذلك أن النفس باقية وتتجرد في عالم التجرد وترزق وتفرح وتستبشر وليست بفانية، وهذه أوصاف حقيقية وليست بمجازية، والنفس وجودها كذلك حقيقي ومجرد. الآية الثالثة قال تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب. جيد. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، أي مرحلة، ويوم تقوم الساعة القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذه الآية فيها عدة مقاطع: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، هذا الآن الخاتمة التي ختمت لآل فرعون في الدنيا، وعاقبتهم شنو؟ السيئة. ومورد الشاهد ليس بهذا القسم، وإنما النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعني صباحا ومساء، وهذا ظاهره ويدل على أن وجود يعني مكان آخر أو زمان آخر أو عالم آخر نسخة أخرى فيها نار وهناك عرض غدوا وعشيا. ويوم تقوم الساعة، الواو للمغايرة، هذا يدل على ظاهرا على وجود البرزخ، يستدلون على ذلك بأن هناك نار وصباح ومساء، وهذا ليس إلا في عالم شنو؟ البرزخ. ثم يوم القيامة ينتقلون من مرحلة ونشأة البرزخ، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن هذه الآية فيها تدل على أن الإنسان بعد الموت يعرض على النار، واحد، والعرض لشيء موجود أو معدوم، موجود، فإذا فنى البدن لابد أن يكون المعروض على النار شيء غير البدن وهو النفس، ويقول غدوا شنو وعشيا، يعني صباحا ومساء، وبالتالي هذا يدل على ثبات الشخصية وأن الأنا باقية والذات باقية، وإلا كان لا معنى لأن تعرض على النار صباحا ومساء، مما يدل على الوجود والبقاء بعد فناء البدن. ثم بعد ذلك يقول: ويوم تقوم الساعة، يوم القيامة، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذا الإدخال المتصل بما بعد عالم البرزخ يدل على أن هناك شيء سوف يدخل، وهذا الإدخال يدل على وجود شيء، وهذا الشيء لم يفنى، وهو النفس الفرعونية أو نفس آل فرعون أو نفوس آل فرعون. وبالتالي هذا يدل على أنه هناك توفي وهناك عوالم أخرى وهناك شيء يوجد بعد البدن، وهذا الشيء الموجود بعد البدن هو النفس، وتدخل وتساق إلى الجنة أو إلى النار. الآية الأخرى: قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون، سورة ياسين، بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. المفسرون يذكرون في هذه الآية أن عيسى عليه السلام بعث رسولين من الحواريين، اثنين منهم إلى أنطاكية قرية، فأهل أنطاكية رفضوا هؤلاء أو رفضوا هذين الرسولين، لكن واحد من أهل أنطاكية واسمه من هو حبيب النجار آمن، وبعد إيمانه أظهر إيمانه وقال: إني آمنت بربكم شنو فاسمعون، قيل ادخل الجنة. طبعا ولا ما أظهر إيمانه وقال إني آمنت بربكم فاسمعون، القوم عندما سمع ذلك منهم وسمعوا بإيمانه وطأوه بأرجلهم حتى ما هكذا يعني تذكر يعني الروايات أنه وطأوه بأرجلهم حتى مات، فأدخله الله الجنة وخوطب بقوله تعالى ادخل الجنة، وبالتالي هذا الدخول للجنة لو كان فناء لحبيب النجار فما معنى ادخل الجنة؟ هذا يدل على أنه يوجد شنو؟ ما شيء ما بعد الموت، شيء ما بعد الموت. ثم يقول يا ليت قومي يعلمون، كيف يتمنى حبيب النجار البدن ذلك وقد فنى؟ إذن حبيب النجار أو النفس أو الأنا العائدة لحبيب النجار هي التي تتمنى للقوم شنو الخير والبركة. يا ليت قومي يعلمون، طبعا هذا هم بيفد درس لعله الآن خطر في بالي، أنه برغم أنه داخل إلى الجنة وقومه وطؤوه بأرجلهم حتى مات، ولكن يبقى العطف واللطف الداخلي، لطف الرحمة ويعني يد الرحمة للناس وإن كانوا عصاة وإن كانوا من أهل الضلال. دائما الإنسان لابد أن يتحسس مع العصاة مع الكفرة مع أي إنسان في الكون الرحمة واللطف حتى يجلبه حتى يستعطفه حتى يأتي به إلى طريق الهداية، لا كما في البعض تكون الشدة والغلظة فيه يعني غالبة مما ينفر من شخصيته أو من تبليغه أو من وجوده، هذا من جهة. ومن جهة أخرى نقول أن يعني معاني هذه الآية كلها تدل على معاني كثيرة جدا، ولكن الوقت لا يسعفنا أنه نذكر يا ليت قومي يعلمون، يعلمون بهذا النعيم، هذا العلم الواقعي الحقيقي اليقيني الإنسان الذي لا بد أن يؤمن به. طبعا هذا ادخل الجنة تعبير ليس للبدن، وإلا البدن قد يعني وري تحت التراب والثرى، وبالتالي لابد أن يكون الخطاب لشيء آخر، وهذا الشيء الآخر هو النفس التي سوف تدخل. وكما ورد في هذا القصة طبعا والرزق والإكرام كل هذه صفات وجودية تدل على أن النفس مجردة في ذلك العالم الملكوتي واللاهوتي الذي كلنا سنساق إلى ذلك العالم وإن تأخرنا قليلا. نذكر آية أخيرة لم يذكرها المصنف وإنما مذكورة في كتاب آخر، بسم الله الرحمن الرحيم، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. الله تعالى يخاطب فرعون ويقول له سوف نجعل منك آية. ما هي الآية؟ هذا البدن الذي عصيت به الله تعالى سوف ننجيه، وبالتالي قام لم يقل اليوم ننجيك حتى يكون النجاة تام، لا، وإنما النجاة تعلق بحصة خاصة وهي شنو؟ ببدنك. وهذا يدل على أن النجاة والإنجاء من الله تعالى قد تعلق بالبدن ليكون آية لمن هو خلفه، ولكن هذا يدل بالدلالة الالتزامية على أن هناك شيئا آخر لم يتعلق به الإنجاء الإلهي والنجاة ولم يحصل النجاة الإلهية، وسوف يقع مورد العذاب، وهذا الشيء هو النفس تلك الأنا الفرعونية. وبالتالي هذا ننجيك ببدنك تدل على وجود البدن والنفس، وأن النفس هو المفروض شنو؟ يفنى، ولكن ما دام آية فأبقاه الله تعالى. إذن يوجد شيء آخر غير البدن هو النفس، هي التي شنو؟ سوف تعذب لفرعون. هذا من جهة، ومن جهة أخرى خطاب ننجيك ببدنك، هناك خطاب لغير البدن، الله ما دا يخاطب البدن وإنما دا يخاطب فرعون، وبالتالي دا يخاطب فد واقعية وأنا فرعونية، وهذا يدل على الاثنينية بين النفس وبين البدن، وبالتالي الله تعالى يخاطب تلك النفس الفرعونية الخبيثة ويقول اليوم ننجيك ببدنك، وهذا النجاة فقط سوف يشمل البدن لا غير البدن. هذه الآية إذن تدل اليوم ننجيك ببدنك، بس هاي الفقرة تدل أول شيء أكو الله تعالى ينجي البدن ولا ينجي شيء آخر، وذلك الشيء الآخر غير البدن. اثنين تدل على أن هناك خطاب لغير البدن وهو الأنا الفرعونية الخبيثة، مما يدل على وجود شيء خلف البدن وهو النفس، وأن هذه النفس باقية وأن هذا البدن فاني، ولكن بقاؤه من قبل الله تعالى هو آية، هو آية. وإن شاء الله هذه هم آية أخرى تساق مساق الآيات الأخرى. طبعا وتوجد عشرات الآيات التي تدل عليه على ذلك والروايات المختلفة، ولكن المقام لا يسمح بذلك. نقرأ الآيات بسرعة، وإن كنا قرأناها أكثر الآيات سنقرأها برا. القرآن وتجرد النفس. الآيات القرآنية الدالة على تجرد النفس وخلودها بعد الموت، طبعا أكو آيات تصريحية صراحة تذكر، وأكو آيات تلويحية كثيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. لفظ التوفي بمعنى القبض والآخذ، للإماتة والإهلاك والإبادة والتلاشي، فرق بينهما. وعلى ذلك فالآية تدل على أن للإنسان وراء البدن شيئا يأخذه الله سبحانه حين الموت وحين النوم، فيمسكه إن كتب عليه الموت، ويرسله إن لم يكتب عليه ذلك إلى أجل مسمى. الآية الأخرى، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وصراحة الآية غير قابلة للإنكار، فإنها تقول إنهم أحياء أولا صريحة، ويرزقون ثانيا، وهذا من آثار الحياة، وأن لهم آثار نفسانية وجودية يفرحون ويستبشرون، وهذا التفسير للحياة غير التفسير الساذج المادي للحياة الذي يعني تفسير الحياة بالحياة في شعور الناس وضمائرهم وقلوبهم وفي الأندية والمحافل، هذه خوش حياة، هذا تفسير مادي يعني للآية، مخالف لما ذكر للحياة من الأوصاف الحقيقية. نقول الحياة تطلق هنا بمعنى الحيوان، وتطلق بالمعنى الحقيقي، ولا يراد منها المعنى المجازي الذي البعض يتداوله والذي يدل على مادية النفس، وإنما هو الوجود الإنساني، وإنما يدل هذا شنو على البقاء بعد موت البدن، أكو حياة أخرى. وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا صباحا ومساء، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، عذاب يعني. ووجه الآية يعني الاستدلال بالآية مقصود واضح. وقال تعالى قيل ادخل الجنة لحبيب النجاة، قال يا ليت قومي يعلمون، هم أكو خطاب لذات حبيبية، بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. المخاطب لقوله ادخل الجنة والقائل لما ذكر بعده من التمني هو مؤمن آل ياسين، واسمه حبيب النجار كما ورد في الروايات، وقصته معروفة، والآية تدل على أنه باق بعد الموت يرزق في الجنة، ويتمنى أن يعلم قومه بما رزق من الكرامة. نسأل الله تعالى أن نزحزح عن النار وأن ندخل الجنة، جنة محمد وآل محمد صلوات الله عليهم. الحمد لله رب العالمين، وصلي يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.